يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 37 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى بصدد تعداد مشاهد الصلاة التي تقر بها العين ويستريح بها القلب، وهي 6، وقد ذكرنا فيما مضى من المجالس 5 منها، وهي مشهد الإخلاص، ومشهد الصدق والنصح، ومشهد المتابعة والاقتداء، ومشهد الإحسان، ومشهد المنة. وسنتطرق في هذا المجلس بحول الله وقوته إلى المشهد 6 من هذه المشاهد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. المشهد 6 مشهد التقصير، وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر، وحق الله سبحانه عليه أعظم، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه تقتضي من العبودية ما يليق بها. إذن قال: المشهد 6 مشهد التقصير، والتقصير مصدر قصر يقصر تقصيرا، واسم الفاعل مقصر، واسم المفعول مقصر، والتقصير هو التفريط والتضييع، قصر في الشيء أي فرط فيه وضيعه ولم يقم به حق القيام. يقول الأزهري في تهذيب اللغة، العلامة الأزهري المتوفى 70 و300 للهجرة، يقول في كتابه تهذيب اللغة: قصر فلان في الحاجة إذا ونا فيها وضعف، قصر فلان في الحاجة إذا ونا فيها وضعف. إذن يقول المصنف رحمه الله: مشهد التقصير، وأن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد وبذل وسعه فهو مقصر. يعني رحمه الله تعالى أن العبد لو بذل مجهوده في القيام بما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الواجبات والمستحبات إلى الغاية القصوى، لو بذل مجهوده إلى الغاية القصوى للقيام بما أمر الله تعالى به ورسوله من الواجبات والمستحبات، فهو مع هذا ينبغي أن يرى أعماله في منتهى النقص والخلل، وأن ينظر إليها بعين السخط أو بعين السخط، ولا يصلح أن ينظر إليها بعين الرضا أبدا. لماذا؟ يقول المصنف رحمه الله: وحق الله سبحانه عليه أعظم، يعني حق الله سبحانه وتعالى عليه أعظم من هذا الاجتهاد، على فرض اجتهاده وبذله لقصارى جهده من أجل القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به على أحسن وجه، مع هذا فحق الله عز وجل عليه أعظم. وهذا الحق الذي لله تعالى على عبده نوعان: الحق الأول حق العبودية، العبودية التي خلقه الله عز وجل من أجلها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما في حديث الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حق الله على العباد، إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعبادة هي فعل الأوامر وترك النواهي، هذه هي العبادة، فعل المأمور وترك المحظور. هذا هو إذن الحق الأول الذي لله على عبده. الحق الثاني حق شكر النعم، حق شكر نعم الله عز وجل التي ينعم بها عليه في كل آن وحين، آناء الليل وأطراف النهار، كما قال سبحانه في موضعين من كتابه العزيز: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم في سورة النحل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار في سورة إبراهيم. وقال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذن هذان هما الحقان اللذان لله تبارك وتعالى على عباده، الحق الأول حق العبودية، الحق الثاني حق شكر النعم. وقد جمع الله عز وجل بين هذين الحقين في قوله تعالى حكاية عن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام بسورة العنكبوت: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. واعبدوه حق العبودية، واشكروا له حق شكر النعم. وهذا الأمر الذي ذكرناه هو الذي قرره الإمام بالقيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين، حيث يقول: ولله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك عنهما، أحدهما أمره ونهيه الذي هو محض حقه عليه. الأمر والنهي هو العبود، حق العبودية، لأن العبودية هي فعل المأمورات وترك المحظورات. إذن أحدهما أمره ونهيه الذي هو محض حقه عليه، حق المحض لله تبارك وتعالى على عبده من أجله خلقه، فعل المأمور وترك المحظور. وأعظم المأمورات هو عبادته وحده لا شريك له، وأعظم المحظورات المنهي عنها هو الإشراك به سبحانه وتعالى، أن يشرك به غيره سبحانه وتعالى. فإذا أعظم المأمورات التوحيد، وأعظم المنهيات الشرك. قال: والثاني شكر نعمه، يعني الحق الثاني شكر نعمه التي أنعم بها عليه، فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه وبالقيام بأمره. إذن ربنا عز وجل يطالب عبده ويأمره بهذين الأمرين، بهذين الحقين: العبودية وشكر النعم، فاعبدوه واشكروا له. قال: فمشهد الواجب عليه لا يزال يشهده تقصيره وتفريطه، وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته، فإن لم يتداركه بذلك هلك. وكلما كان أفقه في دين الله كان شهوده للواجب عليه أتم، وشهوده لتقصيره أعظم. وأما شهود النعمة فإنه لا يدع له رؤية حسنة من حسناته أصلا، ولو عمل أعمال الثقلين، أي لو عمل عمل الجن والإنس، فإنه قال: ولو عمل أعمال الثقلين فإن نعم الله سبحانه أكثر من أعماله، وأدنى نعمة من نعمه تستنفد عمله، فينبغي للعبد أن لا يزال ينظر في حق الله عليه. إذن الحق الأول حق العبودية، ينظر يجعله دائما يشهد تقصيره وتفريطه في القيام بهذا الحق، وأنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته، وأنه مقصر في هذا الحق، وهو عبادة الله عز وجل وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى وزجر. قال: أما شهود الحق الثاني وهو شهود النعمة، فإنه يجعله لا يدع له رؤية حسنة من حسناته، يعني يرى أن الحسنات التي يفعلها لا يستقلها ولا يراها شيئا، لما ولو عمل أعمال الجن والإنس، لو عمل أعمال جميع الجن والإنس لا بد أن يرى أن هذا العمل ليس لا يقابل ولا يكافئ نعم الله عز وجل المتضافرة والمتهاطلة عليه أنا الليل وأطراف النهار. وقاله الإمام القيم: وأدنى نعمة من نعمه تستنفد عمله، يعني لو قابل أعماله كلها، ولو كان توازي أعمال جميع الإنس والجن، لو قابلها بنعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى لما أطاق شكرها ولما استطاع أن يؤدي شكرها أبدا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: فينبغي للعبد أن لا يزال ينظر في حق الله عليه. قال: فمشاهدة العبد النعمة والواجبة لا تدع له حسنة يراها. فمشاهدة العبد النعمة والواجب، يعني حق النعمة، حق شكر النعمة وحق العبودية، قال: مشاهدة العبد لهذين الأمرين لا تدع له حسنة يراها ولا يزال مزريا على نفسه ذاما لها. دائما إذا نظر إلى هذين الحقين فإنه دائما يحتقر أعماله ويزري على نفسه وينقص من قيمة أعماله ويذمها، لأنها ليست تؤدي شكر نعم الله عز وجل، وليست في مقام، أو يعني لا تؤدي أيضا الحق الواجب هو حق العبودية. قال الإمام ابن القيم: وما أقربه من الرحمة إذا أعطى هذين المشهدين حقهما، أي مشهد الواجب وهو حق العبودية، ومشهد وشهود النعمة وهو حق شكر النعم. قال: وما أقربه، يعني ما أقرب العبد إلى الرحمة إذا أعطى هذين المشهدين حقهما. والله المستعان. انتهى من عدة الصابرين، من صفحة 140 لم يسمع ربنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة، والذي ينبغي له أن يقابل به، يعني الذي ينبغي للعبد أن يقابل، أو الذي ينبغي لله تبارك وتعالى أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، يعني أن ما يستحقه الله تبارك وتعالى من الطاعة والعبادة بما له من حق العبادة وحق شكر النعمة، ما يستحقه الله تعالى من الطاعة والعبادة لا يمكن لعبد أن يقوم به حق القيام أبدا مهما اجتهد وبالغ في الاجتهاد والحرص والنشاط، فإنه لا يمكن أن يؤدي هذا الحق الذي لله تبارك وتعالى، وهذين الحقين الذي لله تبارك وتعالى عليه. ثم قال: وأن عظمته وجلاله سبحانه تقتضي من العبودية ما يليق بها، يعني أن الله تبارك وتعالى مستحق للتعظيم والإجلال، كما قال سبحانه: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ما معنى ذي الجلال والإكرام؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه المجلد 16 صفحة 22 و300: ذو الجلال والإكرام أي أهل أن يجل وأن يكرم، كما يقال إنه أهل التقوى، أي المستحق لأن يتقى. فهو إذن، فمعنى ذو الجلال والإكرام أي مستحق أن يجل أو وأن يكرم. ويقول في مجموع فتاواه المجلد 16 صفحة 22 و300: وهذا يبين، يعني بعد أن ذكر هذه الآية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قال: وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجل ويكرم. فالله عز وجل ذو الجلال، فهو مستحق للتعظيم والإجلال. وإذا تقرر هذا فإنما يستحق الله تبارك وتعالى، ما يستحقه الله تبارك وتعالى من التعظيم والإجلال لا يمكن لأحد أن يقوم به حق القيام. لا يمكن لأحد أن يعظم الله عز وجل ويجله حق تعظيمه وحق إجلاله. لهذا يقول الله عز وجل في 3 مواضع من كتابه: وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، في سورة الحج. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، في سورة الأنعام. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، في 3 مواضع، في 3 مواضع من القرآن الكريم. وما قدر الله حق قدره، ما معنى وما قدر الله حق قدره؟ يقول إمام الكثير في تفسيره: أي وما عظم الله حق تعظيمه، وما عظم الله حق تعظيمه، وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاواه المجلد 16 صفحة 20 و300، قال: والعباد لا يحصون ثناء عليه سبحانه وتعالى، وهو كما أثنى على نفسه كذلك هو أهل أن يجل. انتبهوا إلى هذا الكلام، هنا موطن الشاهد. كذلك هو أهل أن يجل وأن يكرم، وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم نفسه، والعباد لا يحصون إجلاله وإكرامه. والعباد لا يحصون إجلاله وإكرامه. قال: والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد، وهذا كقوله تعالى: له الملك وله الحمد. فله الإجلال والملك وله الإكرام والحمد. هذا هو الإجلال والملك الذي يستلزم ماذا؟ يستلزم ماذا؟ الذي يستلزم التعظيم. الإجلال هو التعظيم، والإكرام والحمد الذي يستلزم المحبة، والمحبة والتعظيم هما ركن عبادة الله تبارك وتعالى، هما الركنان اللذان تبنى عليهما عبادة الله تعالى. خلاصة لما قيل في هذه الفقرة، هذه الفقرة فيها تفسير من المصنف رحمه الله تعالى لمشهد التقصير وبيان لحقيقته، وهو أن يرى العبد المؤمن نفسه مقصرا ومفرطا في جنب الله تعالى، وأنه مهما كد واجتهد واستفرغ جهده في فعل الطاعات وأداء العبادات واجبها ومستحبها على أحسن وجه وأكمله وأوفاه، فإنه مع ذلك لم يفي رب العالمين حقه الواجب لما يستحقه من حق التعظيم وحق العبادة وحق شكر نعمه سبحانه وتعالى. هذه خلاصة هذه الفقرة. وهذا وللإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أشباه أو أشباه ونظائر لما ذكره في هذه الفقرة، ومن ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين المجلد الثاني صفحة 47 و600 دار عالم الفوائد، وذلك في شرح قول أبي إسماعيل الأنصاري في منازل السائرين: ولا يشهد من نفسه إلا أثر النقصان. إذن يقول الإمام، يقول الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري في منازل السائرين: ولا يشهد، يعني العبد، من نفسه إلا أثر النقصان. يعني ينبغي أن ينظر الإنسان لنفسه بعين النقص. قال، يقول الإمام القيم معلقا وشارحا لهذه الفقرة: يعني لا يرى نفسه إلا مقصرا، والموجب له هذه الرؤية استعظام مطلوبه. ما هو مطلوبه؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى، يستعظم حق الله سبحانه وتعالى. قال: واستصغار نفسه، يرى نفسه صغيرا حقيرا، ومعرفته بعيوبها، يعني معرفته بعيوب نفسه وتفريطه وتقصيره، وقلة زاده في عينه، يعني يرى أعماله ضعيفة، الزاد الذي أعده للقاء الله عز وجل ضعيف وقليل. فمن عرف الله وعرف نفسه لم يرى نفسه إلا بعين النقصان. إذن هذا المشهد، مشهد التقصير، مبني على أمرين: أن يعرف الإنسان حقيقة نفسه وما فيها من العيوب وما تنطوي عليه من الظلم والجهل والهلع، وكذلك معرفة ربه عز وجل وما له من الأسماء الحسنى والصفات السمية العلى والأفعال العظيمة التي هي آثار أسمائه وصفاته. وكذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد صفحة 47-48 طبعة عالم الفوائد، يقول: طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه، طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته، فإن آخذه بذنوبه رأى عدله. وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله. يعني أن الإنسان ينصف ربه فيعترف له ويقر له بأنه بأن علمه فيه خلل ونقص وجهل، وعمله فيه آفات وخلل، ونفسه مليئة بالعيوب، وأنه مفرط في حق الله عز وجل، وأنه ظالم في معاملة رب العالمين سبحانه وتعالى، وظالم لنفسه. قال: فإن آخذه، يعني آخذه الله عز وجل وعاقبه بذنوبه، رأى أن ذلك من عدل، من عدل الله سبحانه وتعالى. وإن لم يؤاخذه بها وعفى عنه وغفر له فهذا من فضله سبحانه وتعالى، فيرى فضله. فهو دائما يرى نفسه يدور بين العدل والفضل، إن عاقبه فبعدله، وإن عفى عنه وغفر له فبفضله سبحانه وتعالى. قال: وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه. إذن إذا عمل الإنسان حسنة وطاعة ووفق لعمل طاعة، يرى هذا من منة الله عز وجل، والذي امتن به عليها ووفقه إليها وتصدق به عليه، تصدق عليه بها. قال: فإن قبلها، يعني إذا قبلها الله عز وجل، فمنة وصدقة ثانية، وفقه لهذا العمل إذا قبله، هذه منة أخرى وصدقة أخرى. قال: وإن ردها، يعني ردت ذلك العمل الصالح ولم يقبله، قال: فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به. قال: وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه، يعني الله عز وجل تخلى عنه ووكله لنفسه. قال: وخذلانه له. وإن عمل سيئة، يعني إذا عمل العبد سيئة رآها من تخليه عنه سبحانه، وخذلانه له، وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه. فإن غفرها له، إذا غفر له هذه السيئة، فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. إذن يرى الإنسان نفسه سواء في الحسنات أو السيئات، يرى نفسه يدور بين عدل الله وفضله. ثم قال: ونكتة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا ومقصرا، فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه، فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه، وكل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الفوائد. وكذلك ما ذكره رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل، صفحة 44-700، طبعة دار السميعي، يقول: العبد يسير إلى الله سبحانه بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه. يعني يشهد الله عز وجل، يشهد منة الله عز وجل عليه، ويشهد نعمه، شكر النعم، وحقوقه، وهو حقوق العبادة. قال: العبد يسير إلى الله سبحانه بين مشاهدة منته عليه ونعمه وحقوقه، وبين رؤية عيب نفسه وعمله وتفريطه وإضاعته، فهو يعلم أن ربه لو عذبه أشد العذاب لكان قد عدل فيه، وأن أقضيته كلها عدل فيه، وأن ما فيه من الخير فمجرد فضله ومنته وصدقته عليه. ولهذا كان في حديث سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. حديث سيد الاستغفار في الصحيحين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أعترف يا ربي بنعمك، ما يأتي من عندك إلا النعم، وأبوء بذنبي، أما أنا فمحل الذنوب والتقصير والتفريط. قال: فلا يرى نفسه إلا مقصرا مذنبا، ولا يرى ربه إلا محسنا. إذن هذه نقطة المسألة، أن يرى العبد نفسه مقصرا مذنبا مفرطا في جنب الله عز وجل، ويرى ربه سبحانه وتعالى محسنا إليه، له النعمة السابغة والحجة الدامغة والحكمة البالغة سبحانه وتعالى. أفعاله كلها حكمة ومصلحة وخير ونعمة وفضل. قال: وإذا كان خدم الملوك، قال المصنف إذا في تتمة كلامه، وإذا كان خدم الملوك، وإذا انتهى كلامه كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الشفاء العليل. الآن نعود إلى هذه الرسالة، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم والتعظيم والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح، بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم لهم، فمالك الملوك ورب السماوات والأرض أولى أن يعامل بذلك بل بأضعاف ذلك. إذن يذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة قياسا أولويا، وذلك بالتنبيه بالأدنى على الأعلى. فذكر أنه إذا كان خدم وعبيد ملوك الدنيا وهم بشر مخلوقون مثله، الخدم بشر والملوك بشر، فإذا كان خدم وعبيد ملوك الدنيا يعاملونهم في خدمتهم بجملة من الأوصاف التي تدل على التبجيل والتعظيم والتقدير، فملك الملوك سبحانه وتعالى وخالقهم ورازقهم أولى وأحرى بأن يعامل بهذه المعاملة وأضعافها. وهذه الأوصاف التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، والتي ينبغي أن يعامل بها العبد ربه جل وفي علاه وتبارك في عالي سماه، ذكر إذن المصنف جملة من الأوصاف التي ينبغي أن يعامل بها العبد ربه جل وفي علاه وتبارك في عالي سماه. ما هي هذه الأوصاف؟ أولا الإجلال والتعظيم والتوقير، هذه الكلمات الثلاث معانيها متقاربة، وقد سبق الكلام عليها عند قول المصنف في الفقرة السابقة، وأن عظمته وجلاله سبحانه تقتضي من العبودية ما يليق بها. كذلك ذكر الحياء، وقد سبق أيضا الكلام عنه عند قول المصنف في هذه الرسالة: ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها، فإنه يوجب الحياء. كذلك من الأوصاف التي ذكرها المهابة والخشية، ومعناهما أيضا متقارب، وقد سبق الكلام عنه أيضا عند قول المصنف في هذه الرسالة: ومشهد الإحسان يوجب الخشية. قال: والنصح بحيث يفرغون قلوبهم وجوارحهم له، يعني هذا أيضا هذا يعني النصح في العبادة لله تبارك وتعالى وتفريغ القلب والجوارح، هذا أيضا سبق الكلام عنه عند قول المصنف في هذه الرسالة: مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها. هذا كله سبق الكلام عنه. وها هنا فائدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، و هي في الحقيقة هذه الفائدة متمثلة في مثال ذكره الإمام ابن القيم لرعاية العبد لأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى واعتنائه بها وتفريغ قلبه وجوارحه لها. ومثل لذلك الإمام ابن القيم بقصة لغلام لبعض الملوك مع ذلك الملك، غلام خادم لبعض الملوك، كيف كان يعامل ذلك الملك وكيف كان يعتني بأوامره ويراعي ما يرغب فيه وما يريده. يقول رحمه الله تعالى في الإمام القيم، يقول في مدارج السالكين مجلد الثاني صفحة 46-200: وتأمل قصة بعض الملوك الذي كان له غلام يخصه بإقباله عليه وإكرامه والحظوة عنده من بين سائر غلمانه، ولم يكن الغلام أكثرهم قيمة ولا أحسنهم صورة. فقالوا له في ذلك، قالوا لهذا الملك: لماذا تفضل هذا الغلام، وكيف لماذا تقربه وتفضله على سائر خدمك وغلمانك؟ قال: فأراد السلطان أن يبين لهم فضل الغلام في الخدمة على غيره. فيوما من الأيام كان راكبا في بعض شؤونه ومعه الحشم، يعني معه الحاشية، وبالبعد منه جبل عليه ثلج. فنظر السلطان إلى ذلك الثلج وأطرق، يعني أطرق برأسه، نظر السلطان رفع رأسه إلى، يعني هذا الملك رفع رأسه إلى الجبل الذي فيه الثلج، ثم طأطأ رأسه. قال: فركض الغلام فرسه ولم يعلم القوم لماذا ركض، فلم يلبث أن جاء ومعه شيء من الثلج. فقال السلطان: ما أدراك أني أريد الثلج؟ يعني ذلك الغلام لما رأى ذلك الملك ينظر إلى الجبل الذي فيه الثلج عدا بفرسه وجرى بفرسه وجاء له بالثلج. فقال له ذلك الملك: كيف عرفت أني أريد الثلج؟ فقال الغلام: لأنك نظرت إليه، ونظر الملوك إلى شيء لا يكون عن غير قصد. قال: لما رأيتك تنظر إلى ذلك الثلج فهمت أنك تريد أن آتيك بذلك الثلج، فهمت ما تريده وما ترغب فيه وما تأمرني به دون أن تتكلم. فقال السلطان: إنما أخصه بإكرامي وإقبالي، لأن لكل واحد منكم شغلا، وشغله مراعاة لحظاتي ومراقبة أحوالي، يعني في تحصيل مرادي. انتهى كلامه من مدارج السالكين رحمه الله تعالى. وهذا مثال، إذا كان هذا الغلام يعتني بأوامر هذا الملك من ملوك الأرض ويراعي كل ما يرغب فيه فيفعله، وكل ما لا يرغب فيه فيتركه، فمراعاة أوامر ملك الملوك ورب العالمين سبحانه وتعالى أولى وأحرى. نسأل الله لنا ولكم الهداية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوف ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه علم تقصيره، فلم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه، وأنه إلى أن يغفر له عبوديته ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منه عليها ثوابا، وأنه إلى أن يغفر له عبوديته ويعفو عنه فيها أحوج منه إلى أن يطلب منها ثوابا. إذن يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا شهد العبد من نفسه، هذه الشهادة، هذه الشهادة من العبد على نفسه تكون بلسان حاله وبلسان قاله، بلسان الحال فلا يظهر منه التعالي والتفاخر، وبلسان القال لا يكثر الكلام على نفسه ولا يمدح نفسه، هذا لأن مدح النفس وكثرة الكلام عليها والتعالي والتفاخر دليل على رضا الإنسان على نفسه واغتراره بها وانخداعه بها، وهذا هو الغرور والعجب، نسأل الله العافية. قال: وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوف ربه في عبوديته حقه ولا قريبا من حقه، لماذا؟ لأن حق الله تعالى عظيم جدا ولا يقدر أحد حقه سبحانه وتعالى. فهؤلاء ملائكة رب العالمين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، هؤلاء الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام يعترفون يوم القيامة بأنهم لم يعبدوا الله حق عبادته. فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني رحمه في السلسلة الصحيحة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن في هذا الميزان، يعني فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. هذا دليل على عظمة هذا الميزان وأنه عظيم جدا، لا يقدر قدره إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: فتقول الملائكة: يا ربي لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهنا موطن الشاهد: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال: ويوضع الصراط مثل حد الموسى، ويوضع الصراط مثل حد الموسى. فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام، الملائكة الكرام، هؤلاء يعترفون يوم القيامة أنهم لم يعبدوا الله تعالى حق عبادته. فهذا هو معنى قول المصنف: وإذا شهد العبد من نفسه أنه لم يوفي ربه في عبوديته حقه ولا قريب من حقه، قال: علم تقصيره. أي تيقن هذا العبد المؤمن من أن عمله الذي يتقرب به لله تبارك وتعالى لا يساوي شيئا بالنظر إلى ما يستحقه جل وعلا من العبادة، فهو مقصر في حق الله تعالى أشد التقصير، ومفرط أعظم التفريط. ثم قال المصنف: فلم يسعه مع ذلك غير الاستغفار والاعتذار من تقصيره وتفريطه وعدم القيام بما ينبغي له من حقه. هذه هي إذن ثمرة هذا المشهد المبارك، وهو مشهد التقصير، وهو أن يلزم العبد التوبة والاستغفار والاعتذار لله الواحد القهار. ثم قال المصنف: وأنه إلى أن يغفر له عبوديته ويعفو عنه فيها أحوج منها إلى أن يطلب منه عليها ثوابا. يعني أن هذا العبد المؤمن المقصر الذي يرى نفسه بهذا المرأة ويشهد في نفسه هذا التقصير وهذا التفريط، يصبح أكبر همه أن يتجاوز الله تعالى عن تقصيره ويعفو عن تفريطه. ويرى هذا العبد أنه أشد حاجة إلى ذلك، إلى هذا العفو وإلى هذه المغفرة، من انتظار الثواب والأجر من ربه، لأنه لا يستحق ذلك، يرى نفسه أنه لا يستحق ذلك لما في أعماله من التقصير والتفريط. خلاصة ما ذكره المصنف في هذه الفقرة أنه رحمه الله تعالى يذكر ثمرة هذا المشهد، وهو مشهد التقصير، الذي حقيقة مشهد التقصير هو احتقار العبد لعمله واستقلاله له، يعني يراه قليلا وحقيرا، فيتولد من ذلك استغفار ربه جل وعلا منه، يستغفر الله من أعماله الصالحة، واعتذاره كذلك، يعتذر من الله سبحانه وتعالى من تفريطه وتقصيره في الأعمال، في عمله وفي عبادته وفي طاعته. قال يعني هذا الإمام المصنف رحمه الله يقول: هذا كله يشغله عن التفكير في حصول الأجر والثواب على عمله، فلا يرى نفسه إلا مستغفرا تائبا. وللإمام ابن القيم رحمه الله نظائر وأشباه لما ذكره في هذه الفقرة، وفيها مزيد بيان وتوضيح لما ذكره في هذه الرسالة. من ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد صفحة 24 و 25 إلى 25 و 200، قال: فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله فلا يعجب به. إذن يسلم من داء العجب هذا المشهد، مشهد التقصير، مشهد المنة ومشهد التقصير، يسلمانه من ماذا؟ من العجب، من الإعجاب بالأعمال، ويترك بذلك الرعونات والحماقات والفخر، يفخر بأعماله وبما فعله. ولهذا هؤلاء كثير من المغرورين كيف يظهر غروره إذا جلس مجلسا، تجده في ذلك المجلس لا يفتأ يذكر نفسه ويتكلم عن نفسه، المجلس كله حكايات عن نفسه، فعلت كذا وقلت كذا وناقشت فلانا وأفحمت فلانا ونشرت الدعوة في المكان الفلاني، حماقات ورعونات. لماذا؟ لأنه غاب عنه هذا المشهد، مشهد المنة لله تبارك وتعالى ومشهد التقصير من نفسه. إذن يقول: فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته له في كل ما يقوله ويفعله فلا يعجب به، ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به، فيتوب إليه منه ويستغفره ويستحي أن يطلب عليه أجرا. وإذا لم يشهد ذلك، يعني لم يشهده مشهد المنة ومشهد التقصير، وإذا لم يشهده ذلك وغيبه عنه فرأى نفسه في العمل، إذا رأى نفسه أعجب بنفسه بأعماله، هنا تبدأ أسطوانة الآن أنا، الآن أنا، أنا فعلت وأنا كذا وأنا كذا. قال: وإذا لم يشهد ذلك وغيبه عنه فرأى نفسه في العمل ورآه بعين الكمال والرضا، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل مثل هؤلاء الذين يمتنون والذين يفخرون والذين يعجبون بأنفسهم وبأعمالهم. ثم قال الإمام بلقيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فالعارف يعمل العمل لوجه الله مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه. إذن إخلاص في الأعمال مع مشاهدة منة الله عز وجل وفضله وتوفيقه. قال: معتذرا منه إليه مستحيا منه إذ لم يوفه حقه. يعني مشهد العلماء العاملون الصادقون المخلصون الصالحون يعملون العمل لله تبارك وتعالى ويشاهدون فيه ويقولون: الفضل لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا ووفقنا لهذا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ثم مع ذلك يعتذرون، يستغفرون، يرون أنفسهم مقصرين، معتذرا منه إليه مستحيا منه، يستحيون بتلك الأعمال القليلة، يرونها قليلة ويرون أنفسهم مقصرين، فيستغفرون الله عز وجل ويعتذرون إليه سبحانه وتعالى. لأن قال: إذ لم يوفه حقه، يرون أنهم لم يوفوا حق رب العالمين لأن حق الله عظيم. قال: والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه. يعني لا إخلاص، الإخلاص العياذ بالله منعدم أو قليل. والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه ناظرا فيه إلى نفسه: أنا فعلت وأنا قلت وأنا ذكرت وأنا ناقشت وأنا ألفت وأنا درست. قال: يمن به على ربه راضيا بعمله. شوف فرق بين هذا وذاك. قال: فهذا لون وذاك لون آخر. نسأل الله التوفيق والإخلاص. وقال أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح قول صاحب المنازل، منازل السائرين، يعني أبو إسماعيل الأنصاري، في قول أبي إسماعيل الأنصاري صاحب منازل السائرين، يقول الشيخ أبو إسماعيل الأنصاري في درجات منزلة الخلق، يعني يتكلم عن منزل من منازل السائرين الله عز وجل، منزلة الخلق. قال يعني صاحب المنازل: الدرجة الثانية من درجات منزلة الخلق، الدرجة الثانية تحسين خلقك مع الحق، وتحسينه منك أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذرا، وأن كل ما يأتي من الحق يوجب شكرا، وأن لا ترى له من الوفاء بدا. إذن الخلق نوعان: خلق مع الرب جل وعلا وخلق مع المخلوقين، مثل الأدب، أدب مع الله وأدب مع المخلوقين. الخلق مع الله عز وجل، الخلق مع المخلوقين معاملتهم بالحسنى، حسن معاملتهم والتعامل معه، وحسن الخلق مع الله عز وجل هو حسن معاملته أيضا بعبادته وحده لا شريك له، وبالقيام بحقوقه سبحانه وتعالى، أحق قيام وأحسن قيام. إذن قال الدرجة الثانية من منزلة الخلق تحسين خلقك مع الحق، يعني مع الرب جل وعلا، وتحسينه منك. ما هو التحسين؟ أن تعلم أن كل ما يأتي منك يوجب عذر، كل أعمالك تحتاج إلى استغفار وإلى اعتذار، لأنك مقصر في جنبه سبحانه وتعالى. قال وأن كل ما يأتي من الحق يوجب شكرا، وأن كل ما يأتي من الرب سبحانه وتعالى نعمة منه عليك أن تشكره عليه. قال وأن لا ترى له من الوفاء بدا، يعني لا ترى أنك تستحق أجرا لهذه الأعمال، بل أنت مقصر مفرط، وإذا أثابك الله عز وجل عليه فهو من محض فضله ومنته. يقول الإمام بلقيم رحمه الله يشرح هذه الجملة من الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري، يقول هذه الدرجة مبنية على قاعدتين، إحداهما أن تعلم أنك ناقص أيها العبد، أن تعلم أنك ناقص، وكل ما يأتي من الناقص ناقص، فهو يوجب اعتذاره منه لا محالة. فعلى العبد أن يعتذر إلى ربه من كل ما يأتي به من خير وشر، أما الشر فظاهر، إذا جاء منه شر واضح لا بد أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، وأما الخير فيعتذر من نقصانه ولا يراه صالحا لربه، فهو مع إحسانه معتذر في إحسانه، قال ولذلك مدح الله أولياءه بالوجل منه مع إحسانهم، بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل يصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها. قال فإذا خاف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أن لا تقبل، يؤتون ما أتوا من الحسنات والصالحات، مع هذا قلوبهم خائفة أن لا يقبلها الله عز وجل، لأنهم يرونها ناقصة، ينظرون إلى أنفسهم بعين النقص لا بعين الكمال، وإلى أعمالهم بعين النقص لا بعين الكمال. قال فإذا خاف فهو بالاعتذار أولى، إذا كانوا خائفين ماذا ينجم وماذا ينتج عنه وينجم عنه هذا الخوف؟ ينجم عنه الاعتذار والتوبة والاستغفار. قال والحامل له على هذا الاعتذار أمران، أحدهما شهود تقصيره ونقصانه، والثاني صدق محبته، فإن المحب الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية إمكانه وهو معتذر إليه مستحي منه أن يواجهه بما واجهه به، وهو يرى أن قدره فوقه وأجل منه، وهذا مشاهد في محبة المخلوقين، إلى آخر كلام رحمه الله. هذا وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، شيخ مصنف هذه الرسالة الإمام ابن القيم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسلم قد يتوب من بعض حسناته. كيف هذا؟ يذكر وجه ذلك فيقول رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 788 و 688، يقول وتوبة الإنسان من حسناته على أوجه، انتبهوا إلى هذا الكلام، وتوبة الإنسان من حسناته، سبحان الله، وتوبة الإنسان من حسنات على أوجه، من حسناته على أوجه، أحدها أن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها، يرى أن تلك الحسنات لم يقم بها أحسن قيام فهو مقصر فيها، والثاني أن يتوب مما كان يظن حسنات ولم يكن كحال أهل البدع. أهل البدع أول توبتهم أن يعلموا أنهم على غير الجادة، وأن هذه الأعمال التي يقومون بها مخالفة للشرع، لأن أهل البدع زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، كما قال سبحانه وتعالى: أفمن زين له عمله فرآه حسنا. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هكذا أهل البدع يزين لهم عملهم، هم يبتدعون في دين الله ويرون أن أعمالهم حسنة صالحة، فإذا هداهم الله عز وجل وتبين لهم سوء عملهم فإنهم يتوبون مما كانوا يظنونه بحسنة وفي الحقيقة ليس بحسنة. قال: والثالث، يعني الحالة الثالثة التي يتوب الإنسان العبد فيها من حسناته، أن يتوب من إعجابه ورؤيته أنه فعلها وأنها حصلت بقوته، وينسى فضل الله وإحسانه وأنه هو المنعم بها، وهذه توبة من فعل مذموم وترك مأمور، أو من فعل مذموم وترك مأمور. ولهذا قيل: تخليص الأعمال مما يفسدها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أيضا في رسالة له، هي اسمها رسالة التوبة، وهي مطبوعة ضمن جامع الرسائل والمسائل، رسالة في التوبة، يقول رحمه الله تعالى: وكذلك يتوب المرء مما يعده حسنات له وهو مقصر في فعله أو خائف من تقصيره في فعله، كما قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقد روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. وهذا لأن الله تعالى يقول في كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين، أي من الذين يتقونه في العمل. والتقوى في العمل بشيئين، والتقوى في العمل بشيئين: أحدهما إخلاصه لله، وهو أن يريد به وجه الله لا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن توحيد الإخلاص. قال: والثاني أن يكون مما أمره الله به وأحبه، فيكون موافقا للشريعة لا من الدين الذي شرعه من لم يأذن الله له. إذن توحيد المتابعة. إذن لا بد من التقوى، لا بد أن يعمل بشيئين: أولا أن يكون العمل خالصا، قال أحدهما، قال: والتقوى في العمل بشيئين: أحدهما إخلاصه لله، وهو أن يريد به وجه الله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله، قال ابن كثير، أي أخلص عمله لله. قال: والثاني أن يكون مما أمره الله به وأحبه، يعني مشروعا، فيكون موافقا للشريعة لا من الدين الذي شرعه من لم يأذن الله له. يعني هذا مقتبس من قوله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أم لهم شركاء، استفهام إن كان، أم لهم شركاء في سورة الشورى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع، من استحسن شيئا لم تستحسنه الشريعة فقد شرع في دين الله ما لم يأذن به الله. لهذا قالوا: البدعة بريد الشرك، البدعة بريد الشرك. إذن لا بد من شرطين: توحيد الإخلاص وتوحيد المتابعة، أن يخلص لله في عمله وأن يكون موافقا للشريعة، يعني مما أمر الله عز وجل به ورسوله. والدليل على توحيد الإخلاص قول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في غيري تركته وشركه. وقوله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن يوم القيامة من الخاسرين. ليحبطن عملك. أما الدليل على توحيد المتابعة وأن توحيد المتابعة شرط في قبول العمل وفي كون العمل من التقوى المشروعة التي شرعها التي أمر الله عز وجل بها، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة الذي رواه مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا كما قال الفضيل بن عياض التابعي الجليل سيد المسلمين في زمانه أحد العباد، قال: وهذا كما قال الفضيل بن عياض في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في سورة الملك: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل: أحسن عملا أخلصه وأصوبه، وذلك أن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، توحيد الإخلاص، والصواب أن يكون على السنة. إذن هذان هما التوحيدان، هذان هما شرط قبول العمل، أن يكون خالصا لله وافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال إمام القيم وتبعه العلامة ابن أبي العز في شرح الطحاوية، قال ابن القيم في مدارج السالكين وتبعه ونقل ذلك العلامة ابن أبي العز في شرح الطحاوية، قال: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد الرسول بالمتابعة. توحيد المرسل توحيد رب العالمين، توحيد الإخلاص، وتوحيد الرسول بالمتابعة توحيد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام القيم رحمه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عفوا في آخر هذا الكلام، في آخر كلامه في رسالته في التوبة، قال: فالسعيد يخاف في أعماله أن لا يكون صادقا في إخلاصه الدين لله، أو أن لا تكون موافقة لما أمر الله به على لسان رسوله. السعيد يخاف أن تخالف أعماله أحد هذين، أن لا يتوفر في أعماله أحد هذين الشرطين، توحيد الإخلاص أو توحيد المتابعة. قال: ولهذا كان السلف يخافون النفاق على أنفسهم، ولهذا كان السلف يخافون النفاق على أنفسهم. فذكر البخاري عن ابن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة التابعي الجليل، قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لأجل هذا الاعتبار الذي هو أنهم يخافون أن يكون في عملهم خلل في الإخلاص، دائما مشفقون، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يخافون، يتصدقون ويجتهدون ويصومون، وهم سادة أولياء الله يخافون على أنفسهم ولا يأمنون على أنفسهم. قال: ولهذا كانوا يستثنون فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله، يعني يستثنون في الإيمان، لا يقولون أنا نحن مؤمنون صادقون، بل يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، يعني هذا المقصود بالإيمان هنا هو الإيمان الكامل، أما يعني الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله فهذا لا يستثني فيه الإنسان. فالاستثناء جائز واجب باعتبار، وجائز باعتبار، ومحرم باعتبار. فإذا كان يقصد الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فيقول أنا مؤمن ولا يستثني. أما إذا كان يقصد الإيمان الكامل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. فهل يعتقد، فهل إذا هذه الأوصاف هل يمكن الإنسان أن يزكي نفسه ويقول أنا مؤمن وحقا وأنا متصف بهذه الأوصاف؟ بل لا يأمن على نفسه ويخاف على نفسه وليزكي نفسه ويرى نفسه مقصرا، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. قال ولهذا كانوا يستثنون فيقول أحدهم أنا مؤمن إن شاء الله، ومثل هؤلاء يستغفرون الله مما عملوه أو لم يعملوه من التقصير والتعدي ويتوبون من ذلك. فإذا هنا شيخ الإسلام يشرح لنا لماذا كان السلف يخافون من النفاق، ولماذا كانوا يستثنون في الإيمان، ويبين لنا معنى المقصود من الاستثناء في الإيمان عند السلف كما هو مذهب أهل السنة خلافا للمرجئة وغيرهم من أهل البدع. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.